قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. ما زلنا متواصلين معكم في هذه الليلة مع حملة أبناء عائشة، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيوخنا الأجلاء الذين تكبدوا المشقة للوجود معنا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدموه وما يقولونه في موازين حسناتهم، اللهم آمين. وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن يحيى الحنيني، عضو الهيئة العامة لرابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات،
بارك الله فيكم. كما أسعد كثيرا أن يعود إلينا بعد حلقة الأمس الماتعة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن عبد الله الأحمد، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام، أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك وفي المشاهدين، وعليكم السلام ورحمة
الله. بارك الله فيكم. وكنتم في الفلبين، سأخرج عن الموضوع قليلا، ماذا عن أحوال المسلمين هناك، وماذا عن عما يفعله هؤلاء لنشر دينهم المعتل الضال المضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
طبعا أنت فاجأتني بهالسؤال، لكن إخواننا لله الحمد هذا الدين بلغ ما بلغ الليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من البشائر أن أعداد الداخلين في الإسلام والمتمسكين والله الحمد بالسنة وما كان عليه أو ما هو الاعتقاد الصحيح أعداد غفيرة جدا. وذكروا لنا كمثال في مانيلا مثلا، قالوا قبل تقريبا 15 سنة لا يوجد إلا 3 مساجد، الآن 350 مسجدا
ما شاء الله،
وهناك بشائر كثيرة. لكن أيضا من الأشياء التي محزنة الدعوة إلى التشيع، وهناك للأسف أخاطب من هذا المنبر أبناء المسلمين وأصحاب الأموال وأساسة وغيرهم، نقول خذوا أبناء المسلمين وعلموهم السنة وافتحوا لهم أبواب الجامعات يتعلمون في بلاد المسلمين، لأن للأسف هناك دول أخرى لها أغراض وأطماع سياسية تأخذ أبناء المسلمين لتعلمهم الباطل،
نعم،
وتعلمهم هذا المذهب الخبيث الذي الآن بدأنا نشم الرائحة الخبيثة من خلال هذه الاعتداءات المتكررة على صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، على أمهات المؤمنين وعلى كتاب ربنا جل وعلا.
نعم. دكتور ناصر، دعنا نبدأ بالسيدة عائشة رضي الله عنها حديثا عنها، ثم ننطلق بإذن الله تعالى إلى محاور متعددة في حملة أبناء عائشة.
عندي تتمة،
تفضل شيخ.
لهذا الموضوع المهم والخطير في إشارة الشيخ ناصر جزاه الله خير، وهو الدعوة إلى التشيع. هذا مشروع لا بد أن ننتبه له، وهو مدعوم من دولة إيران دعم منقطع النظير، وتبذل فيه إيران أموال طائرة مع فقر أبنائها ومن فيها، فهي تعمل تكاد أولا من عدة محاور. أول جانب الأول السفارات، ولا تكاد تكون هناك سفارة إيرانية إلا وهي تقوم بهذا العمل الضخم ودفع الأموال والتشييع. ثانيا أخذ الأبناء المسلمين للدراسة في قم في جامعاتها في أعداد هائلة، وتعطي منح في أعداد ضخمة جدا للجميع. العمل الثالث الدعم المال، دفع المال للتشيع. فمثلا التشيع في سوريا كانوا في السابق يدفعون لكل متشيع 3000 ليرة، الآن 6000 ليرة في بعض المناطق في دير الزور وفي غيرها، ويوجد الآن حسينيات وحوزات، وتعتبر ثاني أكبر حوزة في العالم في الآن في سوريا. وكذلك الدعم منقطع النظير الموجود في لبنان، وعلى أوضاع وظروف معينة أيضا في فلسطين، وكذلك الدعم المادي المنقطع النظير أيضا في اليمن والحوثي. ولذلك نقول ندرك هذا الموضوع وأنهم ينطلقون من عقيدة وتصدير الثورة وعمل ضخم جدا ديني وسياسي وعقدي. ولكن أنا أريد أن أقف أيضا مثلا الدول الأخرى الجاهلة مثل أفريقيا شيء عجيب يعني دعمهم ودفعهم للأموال في أندونيسيا أكثر من 200,000 متشيع وهذه خطيرة للغاية.
نعم يا أخت فاضلة أرسلت إلي رسالة ذات مرة وقالت إنهم يفعلون كذا وكذا في غانا في أفريقيا. وصلوا إلى هناك يشترون الناس بالمال ورغيف الخبز للجائع يستطيع أن يجذبه به.
في دراسات كثيرة الآن صدرت من أراد أن يستفيد موجود الآن في الإنترنت دراسات كتبت عن بالأرقام عن الذين دخلوا في التشيع في أفريقيا وهي أرقام مخيفة موجودة. لا يبحث الآن في الإنترنت أي باحث عن الأرقام الذين تشيعوا في أفريقيا هناك دراسات كثيرة.
يعني أخشى أنهم غيروا مشروعهم التوسعي هذا المشروع الذي كان يأخذ من اليمن ومن الجزيرة ومن نجد ومن هذه المنطقة مشروعا توسعيا لهم إلى أفريقيا والأماكن التي ليس فيها من أهل السنة العدد الكافي أو أصحاب العلم الذين يستطيعون أن ينافحوا وأن يدافعوا
إلى دول العالم كلها.
نعم.
وهم الآن يعملون حتى في المملكة في دول الخليج.
نعم.
وعندهم عدة يعني طرق ووسائل ومنها امتلاك الأراضي في مكة وفي المدينة وفي قرى في نجد وفي غيرها بطريقة ويشترون أحيانا بضعف المبلغ ويستغرب التجار والعقاريون من يعني يأتون بهذه المبالغ الطائلة. وأنا أتاني بعض كتاب العدل ويسأل يعني كيف نبيعهم في قرى وفي أماكن وفي مناطق وفي المدينة النبوية. فهناك خطر داهم وكبير جدا لابد أن نكون على مستوى. والرسالة التي يريد أن أوصلها من خلال هذه المقدمة والمداخلة مع الشيخ جزاه الله خير في قضية اللي بدأناها من الفلبين أنا أقول إلى أصحاب القرار السياسي في المملكة وفي دول الخليج الرسالة ما تحتاج إلى غمغمة ولا إلى التفات من بعيد ولا واضح وصريح لا بد من أن يكون هناك دعم للدعوة إلى مذهب أهل السنة والجماعة ودعم هذا المشروع. يعني لا يوجد دعم الآن الدعم الأفراد ودعم الجمعيات ضعيف للغاية بل محارب. نحن بحاجة إلى دعم دول. يعني وين الدول أهل السنة والجماعة يعني وأن تقيم وتدعم هذه الجمعيات وتنشئ هذه الجامعات التي
وخاصة نحن الآن في عافية. يعني ما ندري ماذا سوف يحدث في المستقبل. يعني للأسف بعض الدول ما تستيقظ إلا وقد قامت الفتنة وكثر للأسف هؤلاء أتباع هؤلاء. فينبغي أن أقول لكل من يسمعنا أن يبادروا من الآن أن يفتحوا باب الدعوة لأهل السنة وأن يدعموهم بكل ما يستطيعون كما ذكر قضية الشيخ. لو نرجع يعني قضية عائشة رضي الله عنها أمنا نحن نتكلم أيها الإخوة والأخوات والمشاهدون والمشاهدات عن أمي وأمك نتكلم عن أمنا كلنا نحن نتكلم عن عرض رسول الله. وأكرر أيها العقلاء افهموا هذا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا إن القدح في عرضه قدح فيه صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
نتكلم عن زوجته في الدنيا وفي الآخرة كما قال عمار بن ياسر والله يقسم على المنبر يقول إنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعظمون عمار بن ياسر نقول هذا قوله ومثبت في كتب وفي كتب السير وفي كتب الأحاديث والآثار كلها أجمعت على هذه المقولة التي قالها عمار وقال إنها أمكم وهي زوجته في الدنيا والآخرة. هذه الصديقة بنت الصديق التي أقرأها جبريل عليه السلام عن رب العالمين السلام هي أفقه النسوان التي ضمها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصق جسدها بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. أي منقبة أعظم من هذه المنقبة؟ عائشة كانت تدرس وتبث العلم وهي من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين التي نقلت لنا غالب الدين ويكفيها فخرا وفضلا وشرفا والله. عائشة أم المؤمنين الحصان الرزان التي جاءت براءتها ليس من البشر وإنما من رب البشر هو الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. هذه الفضائل الضخمة أبوها هو أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. عائشة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سحرها ونحرها والتي مات في حجرتها وطلب أن يمرض عندها في آخر حياته، عائشة رضي الله عنها التي نتحدث عنها، تلك التي مرضت لما تكلم في عرضها صلى الله رضي الله عنها. عائشة هي التي لو نتصور نحن الآن أن أحدا تكلم في عرض زوجاتنا، الإنسان قد يموت كمدا وهو كذب، فكيف به يتناقل عن أشرف الخلق وهو صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول من هنا نحن الآن، والله أقولها وأقول الشيخ يوسف وكل من أتى، والله إنه شرف لنا أن نتحدث عن عائشة رضي الله عنها وعن فضائلها وأن ندافع عنها، نحن الذين نتشرف. ونحن أصحاب، هي صاحبة الفضل علينا أن نتحدث عنها. وأنا أقول ومن هذا المنبر أحيي الشرفاء والأبطال الذين دافعوا عن عرض أمنا رضي الله عنها، وأخص بالذكر إخواننا في الكويت في البرلمان. كانت لهم وقفة، وقفة بطولة ورجولة، ورفعوا صوتهم عاليا وطالبوا بأشياء كثيرة، والله الحمد بعضها تحقق والكثير منها تحقق، هذا جزء. لكن نحن نشيد لأهل الفضل بفضلهم، وكذلك العلماء والدعاء والذين أنشأوا مواقع في الانترنت والذين كتبوا مقالات، كل هؤلاء نقول لهم أسأل الله جل وعلا أن يدافع عن أعراضكم كما دافعتم عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخي. وشيخنا يقول إنه شرف لنا، وهذا حق، إنه شرف لنا. أم المؤمنين ليست في حاجة إلى من يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها الذي هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والذي برأه رب العالمين في كتابه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وكأنه يشير بارك الله فيه إلى الدعوة وأهمية الدعوة وواجب الدعاء. وكنا نتحدث بالأمس عن هذه المسائل، أن نصل إلى هؤلاء فنصحح عندهم المعتقد لمن نستطيع أن نصحح له، وأيضا أن نكون حائط صد دون أن يصلوا إلى إخواننا الذين يريدونهم أن يضلوهم.
نعم
تفضل شيخ.
أحسنت، الله يبارك فيك. وأنا حقيقة البارحة يعني بعد المداخلات التي تمت من بعض المهتدين جزاهم الله خير وما طرح وبعض التفاعل، حقيقة أنا يعني استفدت كثيرا. وأردت أن حتى ممكن أن نرتب بعض الأوراق المهمة في الموضوع، لأن تجاذب أطراف الحديث مع الشيخ ناصر جزاه الله خير حول موضوع الدعوة. أنا أقول هذه الحملة كما قال الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنا أظن بإذن الله يعني أن يكون في باطن هذا العدوان والظلم والاعتداء خير كثير جدا بهذه اليقظة للعقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإيقاظ هؤلاء. ونقول لعل من أهمها دعوة هؤلاء إلى الحق، ونقول هذا من حقهم علينا، ونحن نحب لهم الخير. والله إني أتمنى أن يدخل أحمد نجاد وعلي خامنئي وبقية المرجعيات والمعممين والكبار والصغار والعوام كلهم في دين الله الحق، وأن يرجعوا إلى عقيدة التوحيد وإلى التمسك بالكتاب والسنة، وأن يؤمنوا بما أمر الله تعالى من الإيمان به، لا بالخرافات والخزعبلات وغير ذلك. وهذا كان بالأمس عندنا أحد المتصلين المهتدين يقول: أنا كنت أشك. من القطيف كان اتصل، قال عندي شك، يعني يقول في تردد، يقول لست أنا وحدي، الجميع عندهم إشكال وريق
رضا
الله خير. وقال كلمة كانت مؤثرة جدا، قال: لا الله، يعني لعل هذه المداخلة أن تكون سبب، أن تكون كفارة لما كنت أفعله من قبل من سب أمنا عائشة رضي الله عنها. يعني هذا يقول نجتمع معهم في احتفالاتهم وحسنياتهم، ويقول حتى يصل، يقول أيضا من الأشياء المؤثرة، كانت من الأشياء المؤثرة في قضية دعوة هؤلاء، الأمر الأول يقول هو وغيره يشتركون فيها قضية دعاء غير الله. يعني كيف نقبل نحن ندعو غير الله، بل حتى يقول نسمع كلمة نتوكل عليك يا حسين، يقول كيف أنا صعب علي هذا. الأخ عويد، علي عويد من العراق، قالت لما كنا نذهب في العراق، نذهب إلى قبر الحسين وكربلة، نتوكل عليك، يقول كانت ثقيلة علي، كانت هي البدايات في يعني دخوله في عقيدة التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم، وكرر ما قاله شيخنا عبد الرحمن دمشقية منذ يومين في هذا المكان، حينما كان ينقل عنهم حينما يضيع من أحدهم شيء كان يقول يعني هم يفعلون هكذا، ادعوا عليا مظهر العجائب، ويعني يركعون وهم يدعون هذا الدعاء.
في النساء، نعم. النساء في المستشفيات،
نعم.
في
الولادة،
في الولادة،
في الولادة
أثناء الولادة، نعم. يا علي يا علي يا سبحان الله يا أخي، الجأ إلى الله،
يا الله
استغيثي بالله،
نعم.
توكلي على الله، ادعو الله، هذا شرك أكبر، كفر بالله، مخرج من الملة. المسألة هذا أصل الدين، نعم. كيف تقع في هذا الانحراف العظيم؟ والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنا أقول هذه قضية جوهرية يجب أن تكون واضحة وتذكير مستمع. قضية ثانية كانت مؤثرة فيهم،
نعم.
وتكررت من عدد من المهتدين. الآن يدخل مثلا في البحرين في مذهب أهل السنة والجماعة ما لا يقل عن 3 إلى 4 أشخاص شهريا، بل أحيانا يصل هذا العدد في الأسبوع الواحد، وعداد أكثر منهم أيضا في المملكة. عدد المهتدين تقريبا في منطقة الخليج يعني إلى هذه الفترة في الجهود السنيات الأخيرة قرابة 10,000 مهتدي،
نعم.
وإن كانت الجهود ضعيفة بل وضعيفة للغاية، تحتاج إلى يعني إلى مزيد، لأن هذا حقهم علينا،
نعم.
من الأشياء المؤثرة اللي كانت تؤثر فيهم قول الله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم،
نعم.
هذه أثرت في كثيرين، وذكر الأخ قصة وأنا ذكرت، نعم. قصة وعدد منهم بهذه الطريقة. بل من اللطائف يعني من الأشياء أن كان من أسباب هداية أحدهم، يقول من أسباب هدايتي متابعتي لبرنامج نور على الدرب،
نعم.
والسبب في هذا أن العلماء كانوا يربطون الناس بالدليل، قال الله وقال رسول،
نعم.
ما فيه خرابيط خزعبلات وروايات ومنكرات وباطل
نعم.
هذا جعلهم يتحررون. لذلك ذكرنا احنا بالأمس قضية أساسية، لماذا هؤلاء يقبلون الخرافة والشرك والكفر؟ يقبلونه لسببين. السبب الأول التعبئة بالأحقاد،
نعم.
التي تكون عندهم، والحقد والكراهية والعدوانية والتحزب الذي يمنعهم من الحق. والأمر الثاني مصادرة العقول وتسليمها للمرجعية، تحرر من هذين الأمرين وتصل للحق بإذن الله.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. وأشرتم أن من أسباب الهداية هذه الآية وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم آية بينة واضحة محكمة لا مجال للشك فيها ولا للتأويل يمينا أو يسارا. إذا ما دمنا نعتقد ونؤمن وندين لرب العالمين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، إذا نعم فهي مصيبة عظيمة أن يقدحوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي نقول أن هؤلاء، نعم. الذي يسب في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويسب أمه إذا كان يقول أنا مسلم،
إذا كان مؤمنا، نعم.
إذا كنت مسلما تقر بهذا كيف تسب أمك؟ ولهذا كل من لم يهتدي بنور الوحي الكتاب والسنة ويرتبط فيها ويقرأها ويتأملها تجده يتناقض مع عقله ومع البدهيات التي يؤمن بها كل البشر،
نعم.
ولذلك ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا،
نعم.
دائما يعيشون في تناقض. ولهذا نقول كل ما وجدت تناقض في عقيدتك ارجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في الآية يقول أولئك مبرؤون مما يقولون. طيب من هو المقصود؟ ارجع اقرأ، كل التفاسير أطبقت أنها برأت عائشة رضي الله عنها.
ولكن عندهم في كتاب الصراط المستقيم للبحراني يقول في ظل هذه الآية تحديدا، يقول وهذا ليس بدليل على براءة عائشة. أهو كتاب
هذا ما يدل أنه مستفيض من قديم،
نعم.
أنها براءة عائشة، لذلك يحاول أن يطمس. ولذلك عبر العصور أراد الله لهذه الأمة الطاهرة الحصان الرزان أمنا رضي الله عنها وعن أبيها أن يعلي ذكرها عبر العصور، أن يقيض أمثال هؤلاء الشراذم والجرذان والحقراء أن ينالوا من عرضها حتى يعلو ذكرها بالعالمين رضي الله عنها وأرضاها.
نعم، أنا أقر بارك الله فيكم شيخي أن في الأمر خيرا كثيرا كما قال رب العالمين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، أنا أقر بخيرية هذا الأمر لأن ربنا أخبرنا بهذا وأنا أدين بهذا لربي. ولكن في الوقت نفسه ألا ترى أن هذا الأمر عظيم؟ ألا ترى أن القدح في أم المؤمنين أمر لا يصدق؟ يعني أين العقل مما يحدث؟
أنا أقول للإخوان المشاهدين والمشاهدات والله الذي لا إله إلا لو تأمننا والله الإنسان ما يستطيع أن يتصور هذا الكلام من خبثه وجرمه. يا إخوان أيها المشاهدون والمشاهدات، يا شيعة العالم استيقظوا، لو قيل أن في عرض زوجتك هذا الكلام،
نعم.
والله ما قبلته. كيف تقبل بنبيك الذي تقول أنك تنتسب لآل البيت وأنك تحب آل البيت؟ قل لي بربك كيف ترضى أن ينتهك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تزعم أنك تنتسب لهذا الدين وأنت مسلم تؤمن بكتاب ربك أن يقال في زوجة نبيه التي مات في حجرتها وهو ساكت عنها؟ أعوذ بالله من هذا الكلام، أعوذ بالله. أيها الإخوة والأخوات، عظم المصيبة أن هذا قدح في رسول الله. الآن الدنيا هاجت وماجت، يوم أن ذلك الحقير رسم في النبي صلى الله عليه وسلم الرسوم الساخرة هو كافر، يأتي من يلبس علينا من المنافقين والزنادقة والخبثاء ويتكلم في عرض رسول الله ونسكت عنه، هو يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإن زعم غير ذلك.
لا شك والله أن كلامها أعظم وأخطر من الرسوم المسيئة التي ضج لها الناس،
لأنه يستند أنه دين، يرى أنه دين
وكلها مرتفوع،
لا وهو ينتسب للإسلام، ينتسب للإسلام ويرى أنه دين، ويأتي بالشبهات التي قد يقبلها بعض من ينتسب للإسلام، وهذه قضية خطيرة. قضية الثانية، تصور أنه يسب في مصدر التشريع وهو صلى الله عليه وسلم. كم من أعداء الإسلام وكم من الكفار الذين يريدون يدخلوا الإسلام يسمعون هذا السب في النبي وفي عرضه؟ كيف يدخل الإسلام؟ أنت تصد الناس عن دين الله،
نعم
الأمر تشوه سيرة رسولك،
نعم الأمر يصل إلى كتاب الله وإلى قول رب العالمين وإلى رب العالمين. نوضح هذا الأمر، ولكن أستأذنكم بارك الله فيكم، معي على الهاتف الآن فضيلة الشيخ الدكتور مشهور بن حسن آل سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحييكم شيخنا ولكم تحيات الشيخ الدكتور ناصر الحنيني والدكتور يوسف الأحمد.
حياكم الله أخي الحبيب أسامة،
بارك الله فيكم،
وضيفاك أستاذ ناصر والدكتور ناصر والدكتور يوسف، وجزاكم خيرا على هذه الجهود الطيبة.
الله يبارك فيكم شيخنا.
فإنكم والله مرابطون وإنكم على الثغور، والمرابطة على هذه القناة الطيبة التي لها من اسمها كبير نصيب، إنها الصفا التي تعرض الإسلام صافيا متمثلا بحملته وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية إخواني بارك الله فيكم حقيقة ليست قضية شخص، وهذا من الأمر الذي ينبغي أن يؤكد عليه كثيرا، ليست القضية فقط قضية ياسر الحبيب، هو بمثابة البعوضة، والبعوضة لا تضرب بالصواريخ، ولكن كما قال ربي عز وجل فشرد بهم من خلفهم. والمسألة خطيرة، ونحن في منعطف خطير جدا في تحول قسم من التشيع إلى الباطنية، بل هم حقيقة يعني بينوا حقيقة أمرهم وحقيقة مذهبهم، وأن الباطنية والحقد الذي يحملوه أصبح يهدد أمن البلاد ويهدد العباد، وأصبحوا يذكرون بما مضى. لكن على أي مما ينبغي أن يعلم، وأريد أن أربط الأمر بأصل القضية، الله عز وجل يقول على لسان أبينا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله لنبيه بقوله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، فقبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، بل قبل أن يخلق أبواه، النبي صلى الله عليه وسلم بين ربنا تعالى لما بعث، بعث مزكيا ومعلما. والعدالة التي هي أصل الرواية قائمة على ضبط وديانة، والضبط من العلم والديانة من التزكية، ليبقى هذا الدين قائما وتبقى الرواية متصلة إلى يوم الدين. فالكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعن بمهمة رسول الله، الصحابة الذين علمهم نبينا صلى الله عليه وسلم هم معلمون مزكون، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى مهمته، واستجاب الله لدعاء نبيه إبراهيم عليه السلام. فالطعن في الصحابة لا أقول طعنا في رسول الله، وإنما هو طعن في الله عز وجل. فكما أن الله اختار محمدا من بين سائر الناس، فإن الله عز وجل اختار أصحابه وأزواجه له، فالصحبة والأزواج مما تجتمع فيه سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه.
نعم
نعم، الله عز وجل أحب عائشة وأحب لها ألا ينقطع أجرها، كما أحب لأبيها ولعمر، فيبقى أجرها قائما إلى يوم الدين. والطعن في عائشة كالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ضرب ولون ونوع من أنواع الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول أن الناس لما كانوا يحاصرون الحصون وكانوا يسمعون شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يستبشرون بالنصر. ولعن عائشة وشتمها في هذا ولله الحمد كما تفضل إخواني المشايخ حفظهم ربي هو مصيبة، لكن في حقيقته ومن ورائه خير عظيم. فيه تنبيه لأولئك الغافلين ليعرفوا شيوخهم وليعرفوا كيف ينطلقون وعلى ماذا يعتمدون.
نعم.
فإنهم والله لا يعتمدون لا على كتاب ولا على سنة. ومنها هنا تعظم المهمة وتكبر الأمانة في حق أهل السنة. العلماء السابقون لهم في الحقيقة جهود عظيمة، تبتدئ من القرن الخامس الإمام الدارقطني في كتابه العظيم فضائل الصحابة، ولم تبقى منه إلا قطعة يسيرة طبعت، وهذا الكتاب مادته ينبغي أن تعرض على الفضائيات.
نعم.
فكل مادة هذا الكتاب بأسانيد نظيفة صحيحة لأهل البيت.
نعم.
في الثناء على أصحاب رسول الله وللصحابة في الثناء على آل البيت. وألف الإمام الشوكان المتأخر متوفى سنة 1250 كتابه الجليل إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي، أورد من 16 طريقا معتبرا عند الزيدية إلى أئمتهم أنهم يمنعون سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت لهذه الجهود أثر على كثير من متأخري الزيدية.
نعم.
ولله الحمد والمنة حيدوا عن الشتم والسب ببركة البيان والعلم. الشتم اليوم شتم عائشة ينبغي أن يقرر أن طريقة الشتم وأن التهم التي تكال على عائشة رضي الله تعالى عنها لا تدخل إلا في الكفر.
نعم.
فعلى الرغم من خلاف أهل السنة في حكم شاتم أو ساب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اتفقوا على عدة أمور.
نعم.
الذي يتهم والذي يسب ويشتم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر. لأن مؤدى هذا الطعن في الدين والطعن.
نعم.
في القرآن.
نعم.
الذي يشتم الصحابي لأنه صحابي ليس بمتأول فهذا كافر. الذي يضاد الله في حكمه فينكر صحابة من ذكره الله في كتابه كأبي بكر وزيد فهذا كافر. الذي يضاد حكم الله عز وجل في تبرئة عائشة المذكورة في القرآن فهذا كافر. أنا حقيقة أحيي الصفة باعتدالها وحسن أسلوبها واستقطاب الفضلاء من العلماء والدعاة، وأحيي فيهم نفسهم الطيب وشعارهم أننا نبحث مسائل لا مشاكل ونريد الحجة والبرهان، فالحق أبلج والباطل يتلجلج. لكن إخواني لا بد أن نعلم أننا أمام أمر خطير وأمام أمر فيه أراجيف وفيه أكاذيب وفيه مداخلات. ابتدأ الأمر بوجود كيان سياسي لهذا القوم، وبدأ واضحا للعيان أن القائمين على مذهب التشيع هذه الأيام ليسوا من العرب، وقلوبهم مليئة بالحقد على العرب.
نعم.
وعلى الإسلام والمسلمين. أخبرني ثقات من إخواننا من طلبتنا ممن كانوا في العراق أن امرأة في بعض المستشفيات طلب من أهلها أن يتسلموا جثتها، فسلمت هذه المرأة وقد قطع رأسها، وأتي برأس حمار وركب رأس الحمار على جثتها. لماذا؟ لأن اسمها عائشة. هذا الحقد الدفين لا يتصور حتى عند الكافرين. الكافر يقتل ويمشي، لكن هؤلاء نسأل الله عز وجل العوف والعافية هم أهل باطل وباطل، هم أتباع الباطنية السابقين. فيجب على أهل السنة بل يجب على العقلاء من الشيعة أن يحذروا من هذا النفس. وينبغي أن نردد مع ما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة الإمام الفقيه عبد الله بن إسحاق التبان، وقد ذكر عنه القاضي عياض في زمن الباطنيين كان يقول، كان أبو محمد الفقيه عبد الله الفقيه عبد الله بن إسحاق التبان شديد التنقيص لهم والتنقير والتنفير عنهم. قال بعض أصحابه: كنت معه يوما فلما رأى القوم بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أخشى عليهم، على هؤلاء الناس عوام أهل السنة، من الذنوب، لأن مولاهم كريم، إنما أخشى أن يشكوا في كفر بني عبيد فيدخل النار. هؤلاء الباطنية ينبغي في الحقيقة أن نفضحهم، وينبغي أن نتعامل معهم بما تعامل به أسلافنا. لا أريد أن أطيل والكلام كثير في الحقيقة، لكن
بارك
أريد
الله فيكم
أن أحيي
شيخنا. بارك الله
وأثني
فيكم.
على مسلك سلكته قناة الصفا.
بارك الله فيكم.
وفيما أذكر ترشيد وبيان أيضا سابق للعلماء في كثير من تراجم العلماء ذكروا أنهم كانوا يتصدون للشيعة وكانوا يعملون على مناظرتهم، ومن أشهر هؤلاء الأعلام الإمام أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد. قال الخشني في طبقات علماء إفريقيا في ترجمته، قال: كانت لأبي عثمان مقامات كريمة ومواقف محمودة في الدفع عن الإسلام والذب عن السنة، ناظر فيها أعيان الباطنية. ويقول: ولم يتلعثم، يعني بعد كلام يقول: لم يتلعثم لفظاعة المقام ولا أحجم لهيبة السلطان ولا خاف ما خيف عليه من سطوة الحدثان. وقد قال له ابنه محمد يوما: اتق الله في نفسك ولا تبالغ في مناظرة الرجل. فقال له: حسبي من له غضبت وعن دينه ذببت. وهكذا نقول لإخواننا. والأجمل من هذا في الحقيقة ما ذكر في رياض النفوس لما تمثل غريمه وكان بينه وبين بعض فقهاء زمانه وعصره من أهل السنة، كان بينه وبينه منافرة، وهو الإمام القاضي أبو العباس محمد بن عبدون الحنفي. فكان هذا أبو عثمان يقول لابن عبدون وكان بينهما منافرة، كان يقول له: تقدم يا أبا عثمان، فلم يجبه، فقال له: تقدم، فليس هذا وقت مهاجرة، فلسانك سيف الله وصدرك خزانة الله. وإنما أراد ابن عبدون بذلك أن يحرضه على مقارعة القوم. هذا مثال صادق على وجوب التعاون والتآزر بين أهل العلم والإيمان في هذه الأوقات المتلهمات
لابديننا
وازعهم وخلافاتهم وراء ظهورهم. فالجهود ينبغي أن تكون جامعة، فهذا العصر من متطلباته التكامل للتآكل. وينبغي أن تظهر على القنوات هذا الشعار التكامل للتآكل، وينبغي أن تكون هنالك عرض كامل وافي شامل مع بيان بعض الاقتراحات وبعض الأشياء المهمات التي في الحقيقة ينبغي أن تكون بمثابة الخطط والمقام وبمثابة الإجراءات المهمة. وأنا في الحقيقة عندي أشياء كثيرة لابد من التركيز على خرافات القوم وبواطلهم. من أسباب شتم عائشة، وقد وقفت على مناظرة مكتوبة لإمام سلفي مغربي مات من قريب، وهو العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، ذكر أنه في سنة 1343 للهجرة، أي قبل نحو 90 سنة، لما دخل البصرة والتقى بشيخ الرافضة هناك أو شيخ الشيعة عبد المحسن الكاظمي، وقبل أن تبدأ المناظرة بينهما قال: جاءوا بقصة مقتل الحسين. قالوا بدأوا يقرؤون في قصة الحسين. قال: فلما بلغ مقتل، لما وصل الأمر إلى مقتله وما صنع به أعداؤه، وضعوا طيالسهم على وجوههم وأخذوا يبكون ويتباكون إلى آخره، وكانوا يقولون بأعلى أصواتهم: وحسيناه ويا أبا عبد الله.
وهو ما يحدث اليوم أيضا.
حتى قال، وهذا هو الشاهد، قال: ولما فرغ من قصة الحسين شرع في قصة عائشة وذكر أنها بعثت رسولها إلى البصرة إلى علي وقالت له إنه سيعرض عليك طعاما وشرابا، ف إياك أن تأكل من طعامه وتشرب من شرابه فإن فيه سم. فلما سمع ذلك الحاضرون قالوا بصوت عال ونغمة كانوا يكررونها في أثناء المناظرة تدلل على حقد كبير، كانوا يقولون لا يا ملعونة لا يا ملعونة، وأخذوا يكررون هذه العبارة في كل فقرة يسمعونها. الخلاصة هذا الكذب كان له يعني مساحات محصورة وكان له بيئات خاصة، أما اليوم فالدنيا قرية، واليوم الباطل يتلجلج والحق أبلج، ولا يمكن للباطل أن يبقى يعني يتردد في صدور أصحابه. الحمد لله أنهم أعلنوا وبينوا ما هم عليه.
نعم.
وما ينبغي أن تبقى هذه المواربة. البيان مهم ومهم جدا.
نعم. وحقيقة نقوم به بإذن الله شيخنا بارك الله فيكم.
اسمح لي بدقيقة. الذي نخشاه أن يخرج المسردب الذي عندهم الذي يعتقدونه في تمثيلية سياسية.
نعم.
وتقوم عليه هالة مصنوعة، وهذا أمر ليس ببعيد عليهم، وإن كان فيصبحوا في غربة عظيمة.
نعم.
ينبغي أن نتيقن من ثوابتنا.
نعم.
وينبغي أن نعلم علم اليقين أن القوم ليس لهم هم في خدمة الإسلام وليس لهم صلة بالإسلام، هؤلاء الذين يلعنون ويشتمون النبي وأصحابه ويشتمون أزواجه رضوان الله تعالى عليهم. وأملنا كل الأمل أن يقوم حكامنا وعلماؤنا وأن ينتبهوا لخطرهم، وإذا جاز وقدر الأيام أن تضحك لأمتنا وللتاريخ أن يتبسم لها، فإننا نجد في سحب الجنسيات وفي التحذير من هلال القوم وخطره في ابتلاع ديارنا والمس بمقوماتنا والنيل من مبادئنا ما يذكرنا بجهود السابقين، وهذه ينبغي التنويه بها. وشكري هؤلاء وشكر حكامنا الذين انتبهوا لهذا الأمر. أسأل الله أن يسددكم ونفع بكم وأن يثبتكم أنتم وسائر من يشارك في هذه الحملة المباركة. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.
شيخ مشهور جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويثيبك على هالكلام الطيب.
الله يبارك فيك.
والله مليء كلامه جزاه الله خير، مليء بالمعلومات العلمية والإحالات وقضايا المناظرات ومعلومات في غاية الأهمية. أنا أعتبرها فرصة طيبة. أنا ما نعرف الشيخ مشهور إلا من وراء الكتب.
نعم.
جزاك الله خير وبارك
الله فيك. بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم.
وأنا أقول إذا كان عنده لعله أن يكون أيضا ضيفا
بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى نتمنى ذلك، يعني بإذن الله تعالى يعني يكون للشيخ إطلالات من على شاشة صفا بإذن الله تعالى في القريب نجهز لها بإذن الله تعالى. لكن دعنا نتحدث في إطار ما يعني شيخي فتح لنا أبوابا كثيرة للحديث. فيعني الأمر دكتور ناصر ليس أن شخصا نكرة سب أم المؤمنين ثم رحل، وإنما الأمر أمر دين، هي عقيدة عندهم، هذا السب وهذا الشتم دين عند القوم.
ولهذا نقول هذه خطورة القضية.
نعم.
ليست القضية أنه شخص مغمور نكرة تكلم في هذه القامة العظيمة أمنا رضي الله عنها، ولكن هذا دين مدرس ويعلم به الصغار قبل الكبار.
نعم.
وهو موجود في مراجع تطبع بالآلاف وكل سنة تعاد طباعتها، ويتعلم ويتدرب ويتدرس عليها الرجال والنساء في أكثر من قطر.
نعم.
هذه القضية هذه عقيدة تنشر. أنا أقول خطورة القضية مآلاتها. كيف أنتم تدرسون أمرا يقدح في دينكم؟
نعم.
ولهذا أنا أقول إن التطرف هذا الذي هو القدح في 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 صحابة رسول الله والدين الجديد هذا اللي لا يمت بالإسلام بصلة، بل أنا أقول هو أساسه من دين المجوس، القدح في صحابة رسول الله.
نعم.
ليس هو من ديننا.
نعم.
وأنا أقول لكل الشيعة في العالم استيقظوا، اتركوا هذا المذهب الخبيث وحكموا عقولكم وحكموا فطركم.
نعم.
كيف تقدحون في نبيكم الذي تؤمنون به وتقولون كل يوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله؟
نعم.
هل يقول بهذا عاقل؟ القضية خطيرة. والأمر آخر كما أشار الشيخ، الآن يستخدمون الإعلام، أصبح الصغير والكبير يسمع هذه الشبهات.
نعم.
والقدح في هذه الطاهرة رضي الله عنها التي نقض لنا الدين. الخطورة الثالثة أنك إذا قدحت في أم المؤمنين لن تقبل لها أي رواية. وديننا كله أتى وغالبه عنها رضي الله عنها.
نعم.
فذلك سلفنا ماذا كان يقولون؟ قالوا الذي يقدح في الصحابة هو يقدح في النقلة. إذا قدح في النقلة نقدح في الدين.
نعم.
فلا يقبل هذا الدين.
نعم.
فأنتم الآن تفتحون المجال لكل عدو من أعداء الإسلام أن يقدح في ديننا.
نعم.
الأمر الآخر أنتم جعلتم لأنكم باسم الإسلام تقول أنكم مسلمين، خاسر هذا الخبيث
هو يزعم أنه مسلم،
نعم،
ويتزيب زي المسلمين ويعيش للأسف في بلاد غير مسلمة، فيجعل الإسلام والمسلم سخرية عند هؤلاء الكفار، ويقول انظروا كيف يسبون بعضهم البعض ويسبون دينهم وزوجة نبيهم. أنا أقول هؤلاء وهذه الفرية التي افترت على أم المؤمنين عائشة لها مصيبة، مصيبة عظمى علينا نحن،
نعم.
ولكن نقول أملنا في الله كبير، أنه بإذن الله هذا خاسر الخبيث، وكل من لف لفه وكل من طبع هذه الكتب الخبيثة التي تنشر هذا الكفر بالله جل وعلا، نقول إن العاقبة قريبة وليست بعيدة بإذن الله.
بإذن الله
العاقبة للمتقين، وبإذن الله عقوبة الله عز وجل ونكاله فيه إن شاء الله قريب،
نعم.
وأنا أقول لهم إذا أنتم صادقون تبرؤوا من هذه الكتب، أعلنوها، قولوا والله ونحن نشهد الآن وكل مسلم على وجه الأرض نبرأ إلى الله أن يقدح في أمنا رضي الله عنها.
شيخ لا تنتظر هذا، يعني لا أخالهم يفعلون، لأنهم حتى حينما استنكروا ما فعل هذا الخاسر لم يصرحوا صراحة في أي بيان صدر عنهم بترضيهم عن أم المؤمنين، ولا حتى اعترافا بأنها أم للمؤمنين، هم لم يفعلوا،
هم الخاسرون، هم الخاسرون،
كلهم خاسرون،
الذي لا، نعم، يترضى عن أم المؤمنين ولا، نعم، يتبرأ من الكلام الموجود في كتبهم،
نعم،
أقول هو الخاسر الأكبر،
نعم،
وأقول الذي لا يتبرأ مما في كتبهم فهو كاذب في دعواه،
نعم.
لا نصرة لأمنا رضي الله عنها إلا بالتبرؤ من كل كلام في عرضها بكتبهم،
نعم،
وهي كثر، ولعل المشايخ الفضلاء ذكروا في مراجعهم كثيرة،
نعم، نعم،
من يلمزون أم المؤمنين رضي الله عنها. أقول، نعم، لا يكفي فقط،
نعم،
من اللطائف
فضل
يعني إن اللي حصل قبل ثلاثة أيام، أن صحفيا أو رجلا إيرانيا تكلم في زوجة ساركوزي، لأن
الرئيس الفرنسي،
نعم، الرئيس الفرنسي، على أنها عارضة أزياء، وهذا النوع من الناس معيب في المجتمع الفرنسي، يعني أنها يعني تعتبر نوعا ما منحرفة في ذلك المجتمع.
يعني ما قال
هو الآن تطاول عليها،
نعم، ما قال قولة تساوي ما قيل في أم المؤمنين حقا، مع الفارق،
نعم، لكن جاء الرئيس الإيراني، وطبعا لما كبرت القضية وصار لها بعد إعلامي، تحدث في الدفاع عن زوجة ساركوزي، وقال لا نسمح لأحد من إيران أن يتكلم في زوجة رئيس دولة.
طب اسمح لي شيخي،
نعم،
استوقفك الآن، هذه رسالة إلى الرئيس الإيراني أحمد نجات، يا أيها الرئيس الذي تحق الحق ووجدت أنه واجب عليك أن ترد لزوجة ساركوزي، وجدت أن من حقه أن ترد له وضع امرأته وأن تعتذر، أما آن لكم أن تردوا على أولئك الذين يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أطلب منك الآن أمام كل المسلمين، مليار ومليار يعني 500 مليون، مليار ونصف المليار مسلم، يطلبون منك الآن، الرئيس أحمد نجاب يطلبون منك أن تخرج أو أن تخرج بيانا تستنكر فيه، مش هقولك حتى ترضى، ما تترضاش، تستنكر فيه ما قيل في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن لم تفعل إذن لنا كلام آخر. تفضل.
ساركوزي تكلم في الصحابي معاوية بن أبي سفيان وذمه وتنقصه ولمزه، وتكلم في طلحة
أحمد
الزبير،
نعم، أحمد
نجاب، نعم، نعم، وسبق أني كتبت في هذا فتوى،
نعم،
يعني فيه، ودعوته إلى التوبة إلى الله جل وعلا، وأنا الآن أدعوه هو وبقية الرؤساء والمعممين والمرجعيات وأبناء الشيعة، نكررها الليل والنهار، ندعوكم إلى الدين الحق وإلى الإسلام الحق. وذكرنا وكررنا، والشيخ جزاه الله خير مشهور ذكر قضية مهمة نحتاج دائما نؤكد عليها حتى ننقذ هؤلاء،
نعم.
لماذا هؤلاء يتعصبون لدينهم؟ هو زرع الحقد في النفوس الذي يجعلهم لا يرون الحق.
هل ترى أن
الأمر مثال ذلك؟
هل ترى أن الأمر فقط أمر دين أم أنه مشروع سياسي؟ أنا أرى أن الأمر عندنا أمر دين، لأن الدين أهم عندي من المشروع السياسي
بلا شك.
أما عندهم فأرى أن الأمر مشروع سياسي، لأن المشروع السياسي عندهم أهم من الدين ومن العقيدة ومن كل شيء.
لا، هو لا شك أنه عقيدة، لا شك أن منطلقهم منطلق عقلي، هناك أهداف بعيدة يراها ساسة وأصل المذهب وكيف نشأ والمؤثرات، هذا موضوع آخر.
نعم.
لكنه منطلق عقدي مخالف لعقيدة الإسلام. ما الذي يجعل يعني هذه القصص المتواترة والمصورة والتي شاهدناها جميعا في العراق ما يقتلون الشخص قتله مريحة بسلاح، لا، يأتي بالدريل ويضعه في رأسه إذا كان طالب علم، أو إذا كان يقتلون بالاسم إذا كان اسمه عمر أو عائشة، هذا يقتل فورا ويقتل شر قتله ولا يقتل قتله مريحة. ولذلك مع الأسف أقولها، أقول مع الأسف أنهم يعني من يعتقلون ومن إذا اعتقلهم النصارى على ما يفعلون وما حصل في سجن أبو غريب من ظلم واعتداء، إلا أن أولئك يقولون يعني ممكن أنه بعد كم سنة يخرج، ممكن أنه يعني يؤذى ويضرب ويطلع، لكن أما أولئك فلا يمكن أن يرجع حيا، ويقول نتمنى أن يقتل قتلة لا يعذب فيها،
نعم قتلة
يعني بالسلاح أو لكن أن يعذب ويؤذى ويصلخ جلده من بشرته ووجهه ويضرب ويقتل يعني بالدريل.
مشاهدون رأوا صورا على الشاشة لهذه الأمور.
هذا الذي نقول لا تستهينوا بهذا الانحراف في العقيدة.
نعم.
هم يؤلمون فئاما من البشر حتى يفتكوا بأهل السنة.
نعم.
هؤلاء الجهل الحمقى الذين تشبعوا بهذه العقائد، هو إذا رأى أهل السنة ورأى من يتسمى باسم عائشة وعمر كأنه يرى شيطان. اسمع إلى هذا المقطع في المجلسي يقول في حق اليقين في صفحة 519، وعقيدتنا ليست القضية الآن، يقول عقيدتنا التبرؤ، أن في التبرؤ أن نتبرأ من الأصنام الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ومن النساء الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم إلى آخر كلامه. ثم يقول في آخر الكلام وأنه لا يتم الإيمان إلا بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم. هو أصلا لا يعد نفسه مؤمنا إلا إذا قدح في عائشة أم المؤمنين. يا شيعة العالم استيقظوا يا مغفلون، انظروا ماذا يدسون لكم في كتبكم الذي تظنون أنها كتب دين، إنها كتب ليست من الإسلام بشيء.
نعم. إذن ما زلنا نتواصل بارك الله فيكم، وما زالت قضيتنا باقية وظاهرة وواضحة، ونحن نتحدث عن أولئك الذين يهتدون، يعني
نعم.
الهداية واضحة، وهناك من يعود إلى رجده.
اسمح لي.
نعم فضل.
أنا بس استدراك أو يعني تتم لما مضى.
نعم.
في تساؤل طرحته أنت قبل قليل.
نعم.
فيما يتعلق بالتفسير، وأن آيات سورة النور أن الرافضة يقولون إنها لا تبرئ عائشة. هذه قضية هي المفصل الكبير.
نعم.
هي قضية إن هم لا القرآن الكريم.
نعم.
لهم تفسير آخر وهو التفسير الباطني.
نعم.
له معنى ثاني. وذلك هم القرآن والسنة، السنة أبطلوها بتكفير الصحابة.
نعم.
فلا يأخذون إلا برواية أكاذيب.
نعم.
أما القرآن الكريم فأبطلوه من جانبه، جانب أن التكفير الصحابة الذين نقلوا القرآن إلينا فشككوا فيه فقولوا أنه ناقص ومحرف، وهناك مصحف علي موجود ومصحف
فاطم
يعني في آخر الزمان، والقرآن أيضا حتى الذي هو موجود الآن ويرون أنه محرف، ومع ذلك لهم تفسير باطني.
نعم.
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
عائشة.
كل ما يعني قالوا هذا تفسير شيء مظاهر والجبت والطاغوت
عمر ثمان وأبو بكر وعمر.
أبو بكر وعمر يعني فعلا أنا أقول هذه القضية الجوهرية الأساسية، الفرق بين أهل السنة وبين الإمامية الاثنى عشرية. ولذلك السؤال الذي يطرح دائما، أنتم تكفرونهم ولا لا؟ هذه قضية أنا أقول جواب سهل ولا بد أن نعلن هذا الجواب دائما.
نعم.
الذي يعتقد بهذه العقيدة بجواز دعاء غير الله يقع في شرك الإلهية أو شرك الربوبية أو شرك الطاعة، الذي يعتقد بكفر الصحابة أو يتهم عائشة بما برأها الله منه أو أن القرآن ناقص أو محرف أو فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الله.
نعم شيخي، قبل أن أختتم هذا الجزء من الحلقة لابد أن أسألك، وأنت يعني يعرض عليك كثير من المهتدين، بالأمس تلقينا اتصالات من مجموعة منهم، فماذا عن المرأة الشيعية وهي امرأة بحس الأنثى عندها تخاف على عرضها، تخاف على شرفها. يعني ألم تؤثر هذه النقطة المتعة والأمور الفقهية المتعلقة بالمتعة في عقيدة هؤلاء حتى يعودوا إلى رشدهم؟
أكثر المهتديات، أكثر المهتدين من النساء، يعني في نسبة عالية من النساء هن المهتديات، لكن أمامهن عقبات كبيرة جدا. فكثير منهن مع الأسف الشديد يكتمن إيمانهن الحق ودينهن الحق، وأنهن بسبب الخوف، وأنهن لو آمنا وأظهرنا لأوذين إيذاء شديدا. وهذه رسالة نوصلها إلى أصحاب القرار السياسي وفي دول الخليج بالذات، أن ينتبهوا إلى هذا الجانب، وأن يفتحوا الباب، وأن تؤمن كل امرأة تريد الإيمان بالله جل وعلا والتزام بدين الله الحق أن يقفوا معها، وأن تؤوى وأن تنصر، وأن لا تترك لهم بخشية الفتن وخشية القلاء. هذا حقها ويجب أن تحفظ فيما يتعلق بحياتها وبيتها وزواجها إلى آخر. وأنا أعرف قصص ترتب عليها مآسي حتى كتم كثير منهن إيمانه. وما ذكرت هذه من الأشياء التي تجعلهن يعيدن النظر. وأنا أعرف النساء هن ممن كثيرات، إما يعني بدأ ينتبهن، وكما ذكر ذلك المهتدي أن يعني في شكوك وتردد وخوف، لكن التحزب والأحقاد هي التي تمنعهم من قبول الحق ومصادرة العقل وتسليمه للمرجعيات. بالمناسبة حصلت بيني وبين أحدهم مناظرة هذه. أنا كنت معتني بهذا، وأنا أعرف إحدى الأسر من الله عليها بالهداية، من الله على بعضهم بالهداية ويسر الله على أكثرهم. فالتقيت بأحد الأبناء غير المهتدين عمره 14 سنة، فبدأت بمناظرته. فقلت أنت سني ولا شيعي؟ قال شيعي. فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم سني ولا شيعي؟ قال سني. قلت انتهت المناظرة، أبيك تصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التشيع ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو أمر مبتدع، فرقة مبتدعة ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم ارجعوا إلى الدين الحق، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا به. وهذا يغيب الإمامية، فرقة الإمامية أصلا لم تتمحور وتظهر كفرقة بهذا المبدأ إلا في منتصف القرن الثالث الهجري. بمعنى كيف تبقون بهذا؟ يعني شيء حدث بعد ذلك وتطور وزاد بهذه الطريقة.
اللي ذكرتها أنت مريت مرة عابر، أنا سبحان الله كنت زورتها قبل أن يجيب الشيخ، أو أنت ذكرت مثال أو الشيخ مثال
زورتها بالمصرية لها معنى آخر. زورتها أي أضمرتها.
أضمرتها أنا.
نعم أضمرتها فيك.
كنت معدا لها. أقول والله لا يجوز للمسلم أن يتهم الكافرة من غير بينة. يقول مثلا أنت البعيدة زانية أو يتكلم هذا، ما هو ليس عنده بينة. فكيف أنا أقول العقلاء تفكروا في هذا الكلام، كيف تقدحون في أم المؤمنين زوجة رسول الله الذي تؤمنون به من غير بينة؟ نحن طالبون البينة الآن، ليس لا يوجد عندهم أي بينة ولا شبهة، إنما هو محض الحقد على أهل الإسلام وهذا الدين. وأقول للعوام والذين لا يفهمون، هذا مدسوس في دين الإسلام، وهذه نبتة خبيثة، تبرؤوا منها وادخلوا في السنة وبرحاب القرآن، وانعموا بقراءة كتاب الله وفهم معانيه وفهم، وعظموا الذين نقلوا هذا الدين وهم صحابة رسول الله. والله لا يعظمهم ولا يترضى عنهم ولا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق.
نعم بارك الله فيكم شيخنا، يعني أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور يوسف.
الله يبارك فيك.
ويعني ستبقى معنا فضيلة الدكتور
أظني
بإذن الله تعالى، يعني لا تستعجلنا بارك الله فيكم. وينضم إلينا بعد الفاصل الشيخ حسن الحسيني بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور، وتبقى معنا فضيلة الدكتور، وينضم إلينا الشيخ حسن الحسيني بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
إن جاءكم متقول بإشاعتي